أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الفقه، كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن في باب الزكاة، أيضا في نوع من أنواع الزكاة، وهو زكاة النقدين، زكاة النقدين. وكنا بالأمس، أنتم تعرفون النقدين ما هما؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. لكن الذي يقوم مقامهما من العملات الورقية، هل يكون مثل الذهب أو يكون مثل الفضة أو ما إلى ذلك؟ القول الراجح في هذه العملات يا إخوان الورقية، الريالات 500 100 وما إلى ذلك، الزكاة فيها واجبة، الزكاة فيها واجبة. لأن بالأمس كنا نتكلم عن خلاف الفقهاء فيها، فمنهم من قال إنها عروض تجارة، ومنهم من قال إنها بدل من النقدين، هذه الريالات التي معنا. لكن هل فيها زكاة ولا ليس فيها زكاة؟ نعم، القول الراجح أن الزكاة فيها واجبة مطلقا، سواء قصد بها التجارة أو لم يقصد بها التجارة. يعني مثلا لو أن الإنسان جمع مبلغ من المال، رصيد في البنك، ماذا تريد بهذا الرصيد يا فلان؟ قال أجمعه لأجل أن أتزوج به، حال عليه الحول، هذا المبلغ حال عليه الحول وهو نصاب 5000 ريال، مضى 12 شهر، هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. فإذا كان الإنسان عنده مال ليتزوج به فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه. ولو كان عنده مال من النقود، يجمع نقود يقول لأجل أشتري سيارة، يجمع نقود يقول لأجل أشتري بيت، مضى عليها الحول وصلت 3000 4000، مضى عليها 12 شهر وهي في الرصيد، نقول نعم عليها زكاة. وهذا هو القول الراجح من الأقوال التي تكلمنا عليها بالأمس. حتى لو أن الإنسان يا إخوان جمع دراهم، جمع أموال من أجل أن يحج بها وحال عليها الحول، نقول عليها الزكاة. أي مال، ولذا إسلامنا ديننا يمنع تكديس الأموال، لا بد أن الإنسان يتصرف فيها، لا بد أن يبيع فيها ويشتري وما إلى ذلك. ولذا يقول العلماء رحمهم الله، وهو القول الراجح، أن هذه النقود إذا حال عليها الحول فإن الزكاة فيها. لكن كم مقدار الزكاة؟ هذا موضوعنا اليوم، كم مقدار الزكاة؟ يعني قلنا إن هذه الأموال، الفلوس الموجودة عندنا الآن، الدراهم، إذا حال عليها الحول وهي مجمدة في البنك أخرج زكاتها. كم المقدار الذي أخرجه من هذه الفلوس؟ يقول رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إن بلغت 200 درهم ربع العشر. لكن إذا كان أقل من ذلك ما فيها شيء، ما فيها زكاة. إذا كانت أقل من 20 مثقال ما فيها زكاة، إذا كانت أقل من 200 يعني 199 ما فيها زكاة. ولذا قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. كما تقدم إخوان وأن قلنا الغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 40، 39 من الغنم حال عليها الحول ما فيها زكاة. البقر حال عليه الحول وهو 25 ما في زكاة، لكن إذا بلغ 30 وحال عليه الحول فيه الزكاة. هكذا النقود، النقود حددها، يقول إذا بلغ 20 مثقال من الذهب نخرج ربع العشر،
ربع العشر، وإذا كان من الفضة بلغت 200 درهم نخرج ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ ربع العشر 1/40، 1/40 ربع العشر يعني 1/40، يعني عندك مثلاً 40,000 اقسمها على 40، الناتج هو الزكاة، فالمبلغ الذي عندك اقسمه على 40 والناتج يكون هو الزكاة. ولذا هنا يقول ربع العشر 1/40. إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو الزكاة. مثلاً عندك 40 مليون، 40 مليون عندك، كم زكاتها؟ 1,000,000، وضع كثير، 1,000,000 الواحد يخرجها للفقراء. لكن انظر في الشيء الذي أعطاك ربك، ما هو الذي أعطاك؟ 40، الله أعطاك 40 مليون وقال أخرج منها 1,000,000. ولذلك بقسمتها على 40 يقول العلماء هذا هو العمل الرياضي الصحيح، العمل الرياضي الصحيح. بعضهم يقول الواجب 2.5%، صح، هو 2.5% وهو ربع العشر، ولكن 2.5%، قد يظن بعض الناس أن فيه وقص، ولكن ليس فيه وقص مثل الحيوانات. المهم متى تجب الزكاة في الذهب؟ إذا بلغ عندك 20 مثقالا. ما هو الدليل؟ نحن نريد دليل. إذا قلنا شيء لابد أن نعرف المشرع هو الله عز وجل، وأرسل رسوله محمد ليبلغنا هذا التشريع. ولذلك الزكاة عرفنا أنها ركن من أركان الإسلام، لابد للإنسان أن يخرج الزكاة لأنها تعتبر دين عليه، وهي حق للفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان لك 20 ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. ووردت أحاديث أخرى بهذا المعنى وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال العلماء هذه الآثار والأحاديث التي وردت بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، لأن بعض العلماء قال لم يصح فيها حديث، الذين قالوا إنها عروض تجارة قالوا لم يصح فيها حديث. لكن ابن عبد البر من العلماء الكبار رحمه الله تعالى من علماء المالكية قال لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول يجاب بأن ذلك قد ثبت بما يكفي كونه حجة. يا ابن عبد البر، قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما يكفي كونه حجة. هنا الدينار، الدينار نحن نعرف الدينار الإسلامي، الدينار الإسلامي الذي زينته وزنه مثقال، والمثقال 4.25 غرام، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعلى هذا تكون 100 درهم تساوي 140 مثقالا. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد حررت نصاب الذهب فبلغ 85 غراما من الذهب الخالص، يعني 85 ما فيها زكاة، أكثر من 85 فيها الزكاة، 85 غرام من الذهب. في عند المرأة بناجر، هذه البناجر وصلت إلى 84 غرام، نقول ما فيها زكاة، وصلت إلى 83 ما فيها زكاة، وصلت 85 نقول أخرجي زكاتها. ولذا يقول حررت نصاب الذهب فبلغ 85 غراما من الذهب الخالص. يا أخوة نحن نعرف الذهب لين، الذهب لين لابد أن يخلط معه شيء، وأقوى ذهب هو أقله، يعني الذي يخلط معه كثير، يعني والذي يخلط معه كثير هو هذا هو أرخص الذهب. ولذا قالوا إذا خلط معه شيء يسير فهذا الخلط لا يضر لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، لأن الذهب لو لم يكن شيء من المعادن معه يكون لين ما يمكن يثبت. ولذا يقول العلماء الإضافة إذا أضافوا إليه يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. ولذا قال المؤلف رحمه الله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. انظر كلام المؤلف يقول ربع العشر منهما، يعني المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بإيش؟ بالعدد، اعتبر الفضة بالعدد والذهب بالوزن. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وزن، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم عدد. ولذا قال الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 غراما فإن فيها الزكاة. فإذا أردت أن تعرف النصاب اذهب إلى هؤلاء الذين يبيعون الذهب والفضة واسألهم عن هذا الوزن، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. إذن اعتبر الفضة بالوزن. هل المعتبر الوزن في الذهب والفضة وإلا العدد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول العبرة بالعدد. ما هو دليلك؟ حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالعدد إذا بلغت 200 درهم قدرها بالعدد. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدراهم ليست متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر. لأن الدراهم يا إخوان الدراهم لم توحد، يوحد وزنها مضبوط إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار وجعل كل 10 دراهم 7 مثاقيل. ولذا بناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. إذن ماذا نعمل؟ الجمهور يقولون ليس فيها زكاة، والشيخ يقول فيها زكاة، لأن هؤلاء يأخذون بالوزن وابن تيمية يأخذ بالعدد. ما هو الأحوط؟ لا بد أن نأخذ بالأحوط، الأنفع للفقراء، الأنفع للفقراء نأخذ به. ولذا نسأل هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ يقول الشيخ رحمه الله إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، ف50 درهما قد تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط. فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. نسأل العلماء رحمهم الله لماذا اختلفت، بعضكم يقول بالوزن وبعضكم يقول بالعدد، اتفقوا يا جماعة. يقولون لأن الأحاديث فيها شيء يظهر من التعارض، يظهر أن فيها شيء من التعارض. فمثل الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدق، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه في الصدقات عن الزكاة في الرقة إذا بلغت 200 درهم، إذا بلغت 200 درهم يعني بالعدد، لكن هذا منطوق، هذا منطوق، وأنتم تعرفون في الأصول عند الأصوليين أن المنطوق دائما مقدم على المفهوم، لكن لو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، لم يكن بعيدا عن الصواب. ولذلك إذا اختلفنا نحن نذهب إلى البائعين الذين يبيعون الذهب والفضة ونسألهم عن الوزن، كم هذا الوزن، لأنهم علماؤها وهم الذين يفتون فيها. مثل أشياء كثيرة نختلف فيها نحكم الطبيب، مثلا إذا كان هذا يقول بعض العلماء هذا مضر، آخرون يقولون هذا ليس مضر، نذهب إلى الطبيب، يا طبيب أنت المفتي في هذا، هل هذا مضر أو غير مضر؟ ولذا إذا قال الطبيب هو مضر منعناه. ولذا نأخذ بالأحوط والأنفع للفقراء والمساكين، والعدد لا حظ فيه للفقراء منذ زمن بعيد، لأن زينة النصاب 56 ريالا سعوديا من الفضة، ولو اعتبرنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في 56، لأنها لا تساوي 200 درهم من حيث العدد. ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا تجب الزكاة في 10 جنيهات و85 جنيه، لأنها تبلغ 85 غراما. وأنا أدركت، أنا ولله الحمد أدركت هذه الدراهم الفضة كانت موجودة، وأيضا أدركت الجنيه الموجود الأحمر الصغير، يعني كان موجود وكانوا يتعاملون به. طيب عندنا سؤال، إذا ملك 56 ريالا من الورق، ملك نصابا من الفضة، أو نقول إن المعتبر قيمة 56 ريال من الفضة، كان يا إخوان الريال السعودي من الورق، الريال السعودي من الورق حينما ظهر يساوي ريال من الفضة، هذا ريال فضة وهذا ريال سعودي ورق، لأن الدولة ساوت بين هذا وهذا، فكان الريال السعودي من الورق الموجود معنا هذا في أول ظهوره يساوي ريالا من الفضة، لكن تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من الفضة. كم تساوي الآن قيمة الريال من الفضة؟ يعني لو وجدنا فضة عند أحد الريال الفرنسي كما كانوا يقولون المعدني، ونصف الريال وربع الريال الذي كان موجود، كم يساوي الآن؟ لا نعرفه، لكن نسأل أهل الخبرة وهم يخبرون. لكن الواجب الأخذ بالأحوط، وهو اعتبار قيمة 56 ريالا من الفضة، وما إجاب الزكاة في 56 ريالا من الورق، وهي قد لا تساوي إلا شيئا قليلا من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال، كما أنه لا يعتبر غنيا. إذن نقول نأخذ بالأحوط وهو اعتبار القيمة، لأنها تختلف، القيمة تختلف حينما ظهرت هذه الأوراق قيمتها تماما مثل الفضة، لكن تغيرت الآن صارت غالية. لو تأتيني بريال فضة يمكن أشتريه منك 50 ريال أو 60 ريال أو 100 ريال. ولذا قال المؤلف رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني عندنا مسألة، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ نحن أخذنا ولا وإلى الآن ما وصلنا باب الربا، يعني في باب الربا الذهب جنس والفضة جنس، يعني الجنسين مختلفين، لا ربما أننا ما وصلناه إلى، ما زلنا في باب العبادات، فالذهب والفضة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ عندنا قولان لأهل العلم. قول يقول إن نضمها لأنها كلها نقدية الضم، وقول آخر بعكسه يقول لا. ما هو دليل القول الأول الذي يقول إنه يضم الذهب والفضة؟ يقول مقصود النقدين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء، الدنانير يقصد بها الذهب، الدينار يقصد به الذهب، الدنانير. ولذلك بعضهم الآن في بعض الدول يسمون الدينار من الورق هذا أيضا، لكن الدينار هو الذي من الذهب. مقصود النقدين يقول واحد، الدنانير يقصد بها الشراء، الفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان عندك 10 مثاقيل و100 درهم فتضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتجب عليك الزكاة فيهما. لكن هذا دليل ضعيف، هذا ضمهما لأنهما جنسان مختلفان، لا يمكن أن يضم جنس إلى جنس في إيجاب الزكاة. لكن الذين قالوا إنها لا تضم يقولون قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنانير إذا كان لك 20 دينارا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20، وما إذا كان عنده 20، فإذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. هذا دليل نصي أنه لا يضم بعض النقدين إلى بعض. أيضا دليل عقلي القياس مثلا يقولون الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، لو كان عند الإنسان من الشعير 1/2 نصاب ومن البر 1/2 نصاب ليس عليه زكاة ولا يضم أحدهما إلى الآخر، هذا بالاتفاق، مع أن المقصود منهما واحد، ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الشعير قوت وكان القمح قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر، حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة. وأيضا في الحيوانات كما تقدم وأن تكلمنا عليه، لو كان عند الإنسان 1/2 نصاب من الضأن نقول ما عليه زكاة، عنده 1/2 نصاب من البقر هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا، لأنها أجناس مختلفة والمقصود يعتبر واحد. وبهذا ينتقض تعليل القول الأول، فالحق أن الجنس لا يضم إلى جنس آخر، لكن النوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل. ولذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. وهذا هو القول الراجح لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. لكن الذين قالوا إنه يضم بعضهما إلى بعض، هل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟ المذهب عندنا أنه يضم بالأجزاء لا القيمة. وأيضا هناك رأي آخر يقول يضم بالقيمة. كيف الخلاف في هذا؟ يقولون عندنا مثال وبه يظهر الخلاف. إذا كان عند الإنسان 1/3 نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة 1/3 النصاب من الذهب تساوي 1/2 النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم. عندنا الآن مثال عند الإنسان ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة. فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء، إنه يضم بالأجزاء، لا يضم. لماذا؟ لأن عنده ثلث نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع نصاب إلا سدس، لم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. لكن الذي قال المعتبر القيمة فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيها. إذن مثال آخر بالعكس، إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فإنه يضم أيضا على المذهب، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فعلى المذهب لا يضم. طيب، نريد الصواب، ما دام فيه خلاف نريد الصواب من القولين، هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ القول الصحيح أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، لكن يستثنى حالة واحدة، يستثنى حالة واحدة عند الصرافين الذين يصرفون النقود، هذه يضم الذهب إلى الفضة، ليس ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما التجارة، فعند الصرافين يضم بعضهما إلى بعض لأنها عروض تجارة، أما غير ذلك في الزكاة فلا. ولذا قال، بيّن هذا وقال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ما هي العروض؟ ما هي العروض؟ عروض التجارة، الإنسان يعرض ثياب للبيع، هذا اسمه عروض تجارة، يعرض غنم للبيع، هذه اسمها عروض تجارة، يعرض أرضاً، أملاكاً، بيوتاً، سيارات، هذه كلها عروض تجارة، يعني ما أعد للتجارة، ولا تخص بمال معين، مثل الثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض. لكن لو جاءنا واحد قال ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب، قلنا ليس المراد النصاب في عروض التجارة، ولكن المراد القيمة، القيمة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، فأنت وضعتها عروض لا تريدها لذاتها، لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا، لكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ نريد أن نخرج الزكاة من هذه العروض، من الدكان أو من البقالة أو من هذه الأشياء، هل نخرجها بالفضة، نعتبرها بالفضة أو نعتبرها بالذهب؟ يعني إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض، يعني ثلث النصاب من الذهب ليس في زكاة، ثلث النصاب أيضاً من الفضة ليس في زكاة، لكن عنده عروض، إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته، هل نعتبر قيمته بالذهب أو نعتبر قيمته بالفضة؟ العلماء رحمهم الله، أهل العلم، قالوا خاصة في عروض التجارة نأخذ بالأحوط والأحظ للفقراء، الأحظ الأكثر فائدة للفقراء، فننظر إذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح، ويكون بالأحظ. ما معنى الأحظ؟ الأنفع، الأنفع للفقراء. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة، بضم قيمة العروض إلى الفضة أو الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدهما؟ عندنا الذهب، وعندنا فضة وعندنا عروض، من أي شيء نخرج الزكاة؟ هل نخرجها من العروض أو نخرجها من الذهب أو نخرجها من الفضة؟ المذهب عندنا المذهب الحنبلي يقول لا بد أن تخرج زكاة كل جنس منه، فتخرج من الذهب ذهب ومن الفضة فضة، لأن الحديث قال وفي الرقة ربع العشر أي من الفضة، وقال في الذهب نصف دينار أي من الذهب، فتكون الزكاة من كل جنس منه. كما قالوا في الحبوب، الحبوب والثمار أنواع، فتخرج من كل الزكاة تخرج من كل نوع. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة. عندنا فائدة مهمة، هل يباح للرجل أن يأخذ خاتم من الفضة في يده؟ هل يباح له أن يأخذ خاتم من ذهب؟ لا، الذهب لا، الذهب خاص بالنساء، الذهب خاص بالنساء، لكن الفضة جائزة. هنا قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا يذكر في هذا الباب ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعد للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر. هنا يقول يباح، ما معنى المباح؟ ما معنى المباح؟ ما كان فعله وتركه سواء، مباح لك أنك تأكل من هذا التمر ومباح لك أنك تتركه، يعني ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو ترك ثواب أو عقاب. يعني المباح أصله على الإباحة، إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه. ولذا بعض أهل الأصول يقولون إن المباح لا عبرة له، لا يدخلونه في الأحكام. الأحكام التي نعرفها في أصول الفقه حرام، مكروه، حلال، مندوب، مباح. بعض من العلماء يقول هذا المباح لا لزوم له، ما دام أنه إن فعلته لا شيء لك وإن تركته لا شيء عليك، إذن لا نعتبره في الأحكام. لكن الصحيح أنه معتبر في الأحكام. فالمباح يا إخوان، المباح يعتبر في الأحكام لأن له وسائل، فإن كانت وسائل المباح تدل على الحرام فهو حرام، وإن كانت وسائله تدل على الإباحة فهو مباح. لذا مثلا قول البيع حلال، قال الله تعالى وأحل الله البيع، هذا هو الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليه الجمعة صار البيع حرام، لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. أيضا لو بعت سلاحا في زمن فتنة صار حراما، إذا كان هناك فتنة بين المسلمين، حروب بين المسلمين، بعضهم يقتل بعض، لا يجوز لك أن تبيع على أحد منهم السلاح. ولذلك الآن الدول الكافرة تبيع على المسلمين وتبيع برخص، بعضكم يقتل بعض، ما عندنا فلوس نأخذ من البترول إذا انتصرت، ولذا يعطونهم الأسلحة لأجل بعضهم يقتل بعض وهم يتفرجون ينظرون فيه. وبعد ذلك يقولون العرب المسلمين لا يصلحون للحكم، وإنما نأخذهم رعايا ونحن الذين نصلح للحكم. ولذا قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولذا قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأله أن يصلح أحوال المسلمين ويجعل الرأفة والمحبة بينهم. طيب، هنا قلنا الحلال تابع للوسائل، إن كانت الوسيلة إلى محرم فهو محرم، وإن كانت وسيلته إلى حلال فهو حلال. فبيع السلاح في زمن الفتنة حرام، مع أنه الآن يجوز أن نبيع السلاح، لكن إذا كان في فتنة بين المسلمين ويكون سبب قتل. لا، أيضا العنب إذا كان إنسان يستعمله ويعصره خمر لا يجوز أن تبيع عليه، فإن كان المباح وسيلة لمأمور به أمر به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. وهذا رد على بعض العلماء من الأصوليين الذين يقولون لا وجود للمباح في الأحكام لأنه ليس فيه تكليف، لكن الصحيح أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية، لقوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فربنا ذكره في القرآن وأمر به، فهنا يقول يباح للذكر من الفضة الخاتم. لكن الخاتم هل هو يلبس واحد ولا يلبس أكثر من واحد؟ يمكن يلبس في كل أصابعه ولا يلبس واحدا فقط؟ ما هو المباح؟ النص يشمل كل الخواتم، يمكن يضع 10 خواتم، ولكن سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله يوم السبت بعد صلاة المغرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.